الحمد لله عظيم المنة كريم العطية، والصلاة والسلام على خير البرية رسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه بالتبعية، وبعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي الأكارم والمستمعات الكريمات، ومع برنامجكم اليومي كيف تبني بيتا في الجنة. نعم، كم من الناس اليوم يرجو بيتا يسكن فيه ويأوي إليه ويكون باسمه ويحوزه بصكه، ولكن هل تأملنا كيف نسجل بيوتا لنا في الجنة؟ كيف نحصل صكوكا لبيوت في دار الكرامة؟ ولنتذكر أن الذي بنى هذه الدار دار الآخرة هو رب العالمين، وجعلها دارا لأهل المكرمات، والذي دعا إلى هذه الدار هو رب العالمين جل وعلا، وأرسل لذلك الرسل وأنزل الكتب، وقد جاءنا على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم البيان الواضح الجلي في أسباب تبين لنا كيف نحصل بيوتا في الجنة. وها نحن اليوم مع السبب الثالث من أسباب تحصيل بيت في الجنة، ألا وهو الإيمان مع الجهاد. وفيه حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنا زعيم لمن آمن بي وأسلم وهاجر ببيت في ربض الجنة وببيت في وسط الجنة. وقد مضى الحديث عن بيان هذا السبب، وهو الإيمان والهجرة. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: وأنا زعيم لمن آمن بي وأسلم وجاهد في سبيل الله ببيت في ربض الجنة وببيت في وسط الجنة وببيت في أعلى غرف الجنة. الله أكبر. أيها الإخوة والأخوات، ولنتأمل هذا العرض الكريم من نبينا صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، يقول: وأنا زعيم لمن آمن بي وأسلم وجاهد في سبيل الله ببيت في ربض الجنة. وربض الجنة أطرافه ونواحي، وببيت في وسط الجنة، وهو المكان الذي يحيط به الجنان، وببيت في أعلى غرف الجنة. فمن فعل ذلك فلم يدع للخير مطلبا ولا من الشر مهربا، يموت حيث شاء أن يموت. رواه النسائي وهذا لفظه، وابن ماجه وابن حبان والحاكم، وقال صحيح على شرط مسلم، ووافقه الألباني في صحيح الجامع. هذا الحديث يدل على عظيم أجر الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، وهذه بشارة عظيمة لمن يجاهد في سبيل الله حقا وصدقا، بأنه يكون مبشرا ببيت في ربض الجنة وببيت في وسط الجنة وببيت في أعلى غرف الجنة. كيف لا؟ وأنت إنما تجاهد حماية لدين الإسلام، وحماية لأرض الإسلام، وحماية لأعراض المسلمين والمسلمات، ولنشر دين الله تبارك وتعالى. ومن هنا كان الجهاد من الإيمان وذروة سنام الإسلام. وقد ورد في فضل الجهاد في سبيل الله آيات وأحاديث كثيرة، وفضل الجهاد في سبيل الله معلوم من الإسلام، ولكن من جملة هذه الفضائل هذا الحديث الذي أورده الإمام النسائي وغيره، والمجاهدة، والمجاهدة باب كبير، فإن من يجاهد نفسه على طاعة من الطاعات فإنه لعله يدخل في المجاهدين، ومن يجاهد نفسه في منع نفسه من المحرمات فإنه دخل في المجاهدة، ومن يجاهد نفسه في دفع الجزع في البلاء والمحناء، ومن يجاهد نفسه في الصبر في البلاء والمحن فإنه يكون بإذن الله تبارك وتعالى من المجاهدين في سبيله. والله يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فقيام ليلة القدر من الجهاد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: إن التماس ليلة القدر يستدعي محافظة زائدة ومجاهدة تامة، ومع ذلك فقد يوافقها أو لا. وكذلك المجاهد يلتمس الشهادة ويقصد إعلاء كلمة الله، وقد يحصل له ذلك أو لا، فتناسب في أن في كل منهما مجاهدة، وفي أن كل منهما قد يحصل المقصود الأصلي لصاحبه أو لا. فالقائم بالتماس ليلة القدر مأجور، فإن وافقها كان أعظم أجرا، والمجاهد لالتماس الشهادة مأجور، فإن وافقها كان أعظم أجرا. والجهاد بكسر الجيم أصله لغة المشقة، يقال جهدت جهادا بلغت المشقة، وشرعا الجهاد بذل الجهد في قتال الكفار. ويطلق أيضا على مجاهدة النفس. نعم، كلمة الجهاد هذه الكلمة العظيمة تطلق أيضا في الشرع على مجاهدة النفس. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ويطلق أيضا على مجاهدة النفس والشيطان والفساق. فأما مجاهدة النفس فعلى تعلم أمور الدين، بل ذلك مقدم على قتال أعداء الدين، وذلك لأن قتال أعداء الدين من غير علم يفسد أكثر مما يصلح. فأما مجاهدة النفس فعلى تعلم أمور الدين، ثم على العمل بها، ثم على تعليمها. تأمل أيها الإخوة والأخوات لنتأمل في هذه المراتب العظيمة في الجهاد في سبيل الله: تعلم أمور الدين، ثم العمل بها، ثم تعليمها، هذا من الجهاد في سبيل الله. وأما مجاهدة الشيطان فعلى دفع ما يأتي به من الشبهات وما يزينه من الشهوات. وأما مجاهدة الكفار فتقع باليد والمال واللسان والقلب. وأما مجاهدة الفساق فباليد ثم اللسان ثم القلب. وقد روى النسائي من حديث سبرة بن الفاكه رضي الله عنه قال في أثناء حديث طويل: فيقول أي الشيطان يخاطب الإنسان: تجاهد فهو جهد النفس والمال. انتهى كلامه. قال الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، إلى قوله تعالى: وبشر المؤمنين. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده، لولا أن رجالا من المؤمنين لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عني، ولا أجد ما أحملهم عليه ما تخلفت عن سرية تغزو في سبيل الله. والذي نفسي بيده لوددت أني أقتل في سبيل الله، ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. رواه البخاري. قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد، فقال له عليه الصلاة والسلام: أحي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. رواه البخاري. وفي صحيح الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما يعدل الجهاد في سبيل الله عز وجل؟ قال: لا تستطيعونه. قال: فأعادوا عليه مرتين أو ثلاثة، كل ذلك يقول: لا تستطيعونه. وقال في الثالثة: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله، لا يفتر من صيام ولا صلاة حتى يرجع المجاهد في سبيل الله تعالى. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: معنى القانت هنا المطيع. وفي هذا الحديث عظيم فضل الجهاد، لأن الصلاة والصيام والقيام بآيات الله أفضل الأعمال، وقد جعل المجاهد مثل من لا يفتر عن ذلك في لحظة من اللحظات. ومعلوم أن هذا لا يتأتى لأحد، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا تستطيعونه، والله أعلم. وفي صحيح الإمام مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. فلنتأمل أيها الإخوة والأخوات، إذ لم يكن علم الجهاد قائما أو شروط الجهاد غير متوفر، إلى هذا الحديث العظيم الذي يدلنا على طريقة من طرق المجاهدة، ألا وهو إسباغ الوضوء على المكاره. فإن إسباغ الوضوء على المكاره من المجاهدة، وكثرة الخطى إلى المساجد من المجاهدة، وانتظار الصلاة بعد الصلاة من مجاهدة النفس. وذلك وهذه الأمور الثلاثة سماها النبي صلى الله عليه وسلم رباطا، فقال: فذلكم الرباط ثلاث مرات، تأكيدا لفضل هذه الأعمال وأنها داخلة من جملة المجاهدة. فينبغي علينا أن نجاهد أنفسنا وأن نجاهد عدونا، لعل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا بيتا أو بيوتا في الجنة. ولنعلم أن الجهاد ليس مقتصرا على قتال العدو بالسيف، فإن من يجاهد أعداء الله بالقلم، ومن يجاهد أعداء الله بالدعوة إلى الله ببيان الآيات ورد الشبهات، فهو من الجهاد في سبيل الله. نعم. وعند الإمام الترمذي في جامعه عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم؟ وخير لكم من إنفاق الذهب والورق والورق الفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى. قال صلى الله عليه وسلم: ذكر الله تعالى. الله أكبر. أيها الإخوة والأخوات، نتأمل في هذا الحديث، فإن فيه بيان أن ثمة أمورا هي خير من ملاقاة العدو، وهذه الأمور من جملتها ذكر الله سبحانه وتعالى. فإن الذاكر لله عز وجل لا يصل إلى هذه المرتبة، مرتبة الذكر، إلا بعد مجاهدة للنفس، ومجاهدة للهوى، ومجاهدة للشيطان. ومن كان كذلك فإنه قد يبلغ مرتبة خيرا من مراتب من يقاتل العدو الظاهر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم، وألا أداة عرض وتحضير، أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم. نعم، هي من الأعمال، ذكر الله عز وجل هو من الأعمال التي تزكينا عند مليكنا جل في علاه، وارفعها في درجاتكم. وهذا بيان أن الذاكر لله سبحانه وتعالى يحصل درجات العالية في الجنة، وهذا يعني أنه إذا بلغ مرتبة المجاهد فإن بيته سيكون في أعالي الجنان. قال: وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى. قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: ما شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله. رواه الإمام أحمد في مسنده وابن ماجه والحاكم، وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه. أيها الإخوة والأخوات، كما نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنها أعلى الجنة وأوسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة. فينبغي علينا أن نحرص على تحصيل هذه الأسباب التي تكون سببا في أن نحصل بيوتات في أماكن شتى في الجنة، فنذهب ونسعى ونمشي ونروح ونغدو في الجنة أينما نشاء، لأن لنا بيوتا هاهنا وهاهنا وهاهنا. رزقني الله وإياكم البيوتات الأعلى في الفردوس، وجعلني وإياكم من أهل الفردوس. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.